المرحلة الخامسة في الماهية وأحكامها وفيها 8 فصول. هذا البحث تارة يكون بحثا أساسيا وأخرى يكون بحثا اعتباريا محضا. فننشأ ذلك أنه تارة مبني على أصالة الوجود وأخرى مبني على أصالة الماهية. فإن بنينا على أصالة الوجود فالماهية أمر اعتباري عقلي وكل ما يرتبط بالماهية من الأحكام والمسائل يكون مرتبطا بالاعتبارات العقلية وليس له مصداق في الواقع الخارجي إلا بالحراس. وأما إذا بنينا على أصالة الماهية وأن الوجود أمر اعتباري عند ذلك هذه المسائل يكون لها مصداق في الواقع الخارجي وتكون مسائل أصيلة في الفلسفة الإسلامية. إذن ولما كان الحق أننا بنينا على أصالة الوجود في الأبحاث السابقة، إذن كل ما يقع عنه في هذه المرحلة الخامسة في الماهية وأحكام الماهية فهو بحث في الاعتبارات العقلية المحضة فليس لها مصداق في الواقع الخارجي إلا بسبع وجود الماهية في الواقع الخارجي بالعرض وبالتبع، وإلا الماهية بما هي هي الماهية بما هي هي لا تحقق لها في الواقع الخارجي بل هو اعتبار عقلي. هذه المقدمة قبل الدخول في هذا المرحلة. أما الفصل الأول الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو، نريد في هذا الفصل أن نقول أن الماهية من حيث هي لا يحمل عليها إلا ذاتها وذاتياتها، وكل ما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها فهو أجنبي عنها. يعني الماهية فقط يحمل عليها جنسها وفصلها، وما عدا الجنس والفاصل فهو خارج عن حقيقة الماهية. فإذا كل الصفات كل المفاهيم المتقابلة غير جنسها وفصلها فهو مسلوب عن ذات الماهية بالماهية. يعني إذا جئت إلى الوجود والعدم، جئت إلى الطول والقصر، جئت إلى الوحدة والكثرة، جئت إلى القوة والفعل، جئت إلى الإمكان والوجود، جئت إلى أي مفهوم من المفاهيم المتقابلة فهي خارجة عن ذات الماهية. ومقصودنا من الذات يعني ما يحمل على الماهية بالحمل الأولي، هذا هو الأمور الذاتية في هذا المقدار. ما يحمل على الماهية بالحمل الأولي هي ذاتية، وما خرج عن ذلك فهو خارج عن ذات الماهية. كان من اللوازم غير المنفكة عن الماهية في الإمكان، فإن الإمكان لازم لا ينفك عن الماهية، ولكنه أيضا خارج من ذات الماهية لازم لا ينفك عن الماهية. نحن في هذا البحث نريد أن نقول في الفصل الأول أن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي. يعني ماذا؟ الماهية لا تحمل عليها إلا ذاتها وذاتياتها، وما عدا ذلك فهو أجنبي عنها. طيب الإنسان لو أخذ الماهية نقول من فلسفي من مصادر الماهية ماذا؟ ماهية الإنسان. الإنسان الإنسان ما هو؟ وهذا ما هو يعني ما هو حقيقة الماهية؟ ما هو الإنسان؟ تقول حيوان ناطق موجود معدوم واحد كثير طويل قصير وكل المفهومات المتقابلة الأخرى فهي مسلوبة عن ذات الماهيات. فهناك قاعدة كلية أن الماهية إذا لم تكن في ذاتها متصفة بواحدة من هذه الأوصاف المتقابلة فهي تقبل الاتصاف بذلك الشيء وما يقابل ذلك الشيء. الماهية لو كانت في ذاتها غير متصفة بشيء في ذاتها غير متصفة بشيء فإذا هي تقبل ذلك الشيء وما يقابل ذلك الشيء. فالوجود الماهية متصفة بها ذاتيا للماهية؟ لا. إذا هي تقبل الوجود وتقبل ماذا؟ العدم. طب الوحدة مأخورة في ذات الماهية؟ لا. فإذا هي تقبل الوحدة وتقبل الفترة. إذا كان هناك مفهوم غير مأخوذ في ذات الماهية فإذا هي لا بشرط من حيث تلك الماهية يمكن أن تحمل تلك ذات الوصف عليها ويمكن أن يحمل ماذا؟ ما يقابل ذلك الوصف عليها. ما بخلافه في البياض مثلا، البياض مأخوض فيه ماذا؟ أنه أبيض. هل يمكن أن يحمل على البياض أنه صواب؟ ولكن الجسم لا بشرط من حيث واصله. الجسم عندما تعرف الجسم أنت لا تأخذ بالجسم لا أنه أبيض ولا أنه ماذا؟ أسود. إذا يقبل البياض ويقبل الصواب. كذلك في الماهية الإنسان لم يؤخذ فيه لا الوجود ولا العدم. فإذا يمكن أن يقبل الوجود ويمكن أن يقبل العدم. وهذا قال العلماء الماهية لكن لا ماهية باعتبار أن الماهية كما نعلم تطلق على معنيين بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعام. المعنى الأخص ما هي؟ قال ما يقال في جواب ما هو في قبال الماهية بالمعنى الأعام التي تطلق على الوجود أيضا. فلهذا قلنا في بحث أن الواجب ماهيته إنيته أن الماهية هناك بالمعنى الأعام يعني ما به يتحقق الشيء هو وخلافه في الماهية هنا. فإن الماهية هنا بالمعنى الأخص يعني ما يقال في جواب ما هو أي السؤال عن حقيقة الشيء عن الأجزاء الذاتية للشيء. الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو هذا برهان لما كانت تقبل الاتصاف. فماهية الإنسان مثلا والماهية النون ميم أليف هايافي مو هذا مقصودها. مقصود مصادق الماهية يعني الإنسان البقر السماء الأرض البحر ونحو ذلك. هنا عندما نقول ماهية مرادنا الماهية بالحمل الشائع يعني مصادق الماهية. مصادق الماهية مثل ماذا؟ مثل الإنسان مثل البقر. وهنا الماهية لما تقبل الاتصاف مصادق الماهية من قبيل عندما تقول الإنسان كذا كذا مرادك من الإنسان ماذا؟ مصادق الإنسان يعني زيد عمر باسل خالد إلى آخره. هنا عندما نقول ماهية أو ماهية مرادنا مصادق الماهية يعني الإنسان البقر ونحن ذلك. الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو لما كانت تقبل الاتصاف بأنها موجودة يعني ماهية الإنسان يمكن أن يتصف بأنه موجود ويمكن أن يتصف بأنه معدوم. يمكن أن يتصف بأنه واحد ويمكن أن يتصف بأنه كثير. أو هذه الماهية ماهية الإنسان يمكن أن تتصف بأنها كلية ويمكن أن تتصف بأنها ماذا؟ فرد. وكذا سائر الصفات المتقابلة من البياض والسواد والقوة والكأس ونحو ذلك. إذن كانت في حد ذاتها الماهية مسلوبة عنها الصفات المتقابلة. لماذا مسلوبة عنها الصفات؟ لأنه إذا كانت في ذاتها الوجود بعد ما تقبل العدم، إذا كانت في ذاتها العدم بعد ما تقبل الوجود، إذا كانت في ذاتها بياض بعد ما تقبل السواد. فالنتيجة ما هي؟ خلف الماهية أيضا الماهية يعني مصادق الماهية، فالماهية من حيث هي ليست إلا هي، يعني لا يحمل عليها إلا ذاتياتها الجنس والفاق، لا موجودة ولا لا موجودة ولا أي شيء آخر، لا واحدة ولا كثيرة ونحو ذلك، ولا أي شيء ولا شيء آخر. وهذا معنى قولهم إن النقيضين يرتفعان. هنا يوجد إشكال أنكم أنتم مرارا وتكرارا في المنطق وفي الفلسفة قلتم أن النقيضين هما يستشهد ارتفاعهما، ماذا؟ يستشهد ارتفاعهما. وإذا قلتم أنا ما هو يعني الإنسان من حيث هي هو لا موجود لا معدوم، بل أساسا فهما نقيضان، قولوا لا موجود ولا لا موجود. الموجود ولا موجود نقيضان أو مو نقيضان؟ رفعتم النقيضين عن النقيضان مرارا وتكرارا، قلتم بأن النقيضين كما يستحيل اجتماعهما يستحيل ماذا؟ ارتفاعهما. كيف ارتفع النقيضان هنا عن ذات المهدية؟ هذه الشبهة من الشبه العويصة في الفلسفة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هنا يجيب بجواب، وفي نهاية الحكمة يجيب هذا الجواب ويجيب بجوابين آخرين، ولكن الجواب المهم يقول بأنه هناك في نهاية الحكمة يقول أساسا هذا ليس من مصادر ارتفاع النقيضين، لكن هنا عندما يجيب بالسالبة بانتفاء المحمول، يقول وإن كان هذا ارتفاع للنقيضين ولكن ليس كل ارتفاع للنقيضين محال، بل ارتفاع النقيضين عن الواقع الخارجي محال، مو ارتفاع النقيضين عن مرتبة الماهية محال. وهنا ارتفع النقيضان من ماذا؟ من ذات الماهية، لو من الواقع الخارجي ما من ذات الماهية، لأن الإنسان إما موجود في الخارج إما معدوم في الخارج. بالحمل الشائع الإنسان إما موجود وإما ماذا؟ وإما معدوم. فلم يرتفع النقيضان عن الواقع الخارجي، نعم ارتفع النقيضان عن مرتبة الماهية، يعني ماذا؟ يعني في ذات الماهية لم يؤخذ لا مفهوم الوجود ولا مأخوذ العدم. يعني أنت عندما تعرف الإنسان لا تقول حيوان الناطق موجود ولا تقول حيوان الناطق موجود، يعني لا العدم مأخوذ في ذات الماهية ماهية الإنسان ولا الوجود مأخوذ في ذات ماهية الإنسان، ولكن هذا ارتفاع من نقيضين عن مرتبة الماهية، والذي هو محال ماذا؟ ارتفاع النقيضين عن الواقع الخارجي. والإنسان ليس قد ارتفع النقيضان في الواقع الخارجي، لأنه إما موجود في الواقع الخارجي وإما غير موجود في الواقع الخارجي. هذا جواب باعتبار السالب بارتفاع السالب بانتفاء المحمول، يعني ماذا؟ يعني نقبل أنهما ارتفاع للنقيضين، ولكن المحال ليس كل ارتفاع للنقيضين، بل المحال هو ارتفاع النقيضين عن الخارج، وهذا ليس ارتفاع للنقيضين عن الخارج. هذا الجواب هنا يصدره، ولكن في نهاية الحكمة يقول أساسا هذا ليس ارتفاع من نقيضين، فقضية سالبة بارتفاع الموضوع، بحثه يوصل إلى مصدره. قال فلهذا فسر قوله لا موجود ولا لا موجود، قال وهذا معنى قولهم إن النقيضين يرتفعان عن مرتبة الماهية. يريدون به ماذا بهذا القول؟ إن شيئا من النقيضين الوجود ولا وجود غير مأخوذ في الماهية، وإن كانت الماهية في الواقع غير خالية عن أحدهما من الوجود أو العدم بالضرورة، لأنه الشيء إما موجود وإما معدوم. الإخوة يتذكرون مرارا أشرنا إلى هذا البحث، وهو أنه عندما نقول الإنسان موجود هذا تسامحا بالعرض الإنسان موجود وجود الإنسان موجود فهم إنسان موجود الإنسان مو موجود منها هي مو موجودة في الخارج وجودها موجودة في الخارج وعزيتها موجودة في الاختناع من أصالة الرجل وكان هذه من آثار أصالة المناهية التي لاحقت حتى أولئك القائلين بأصالة المناهية الآن شوفون تعليل كل ينصب على أن الماهية موجودة أو لا موجودة مع أنه هو سيد العلامة فيما انتبه قال بأن الوجود هو الأصل فإذا وجود الإنسان موجود في الخارج وما هي في الإنسان نعم حيث أن هذا الوجود محدود تنتزع منه ماهية فهذه الماهية حد الوجود فالوجودة في الخارج بتبع المحدود بعرض المحدود لأنه موجودة في الله نعم بناء على أصالة الماهية فالإنسان موجود في الخارج بالله لكن بناء على أصالة الوجود ليس الأمر تبعه هذه القضية لابد تكون محفوظة في كل هذه الكلمات إذا فماهية الإنسان تشوفوا بعد أن كان بحثنا في الماهية الآن السيد العلامة يضرب مثال بماهية الإنسان لأن البحث الأساسي هو في مصادق الماهية في ماهية الإنسان في ماهية السماء والأرض مو في الماهية يعني ميم أليف آياته مو هذا البحث هذا فماهية الإنسان وهي الحيوان الناطق مثلا وإن كانت يعني في الواقع الخارجي إما موجودة شوفوا مو ماهية الإنسان موجودة ما وجود الماهية موجود في الواقع الخارجي فماهية الإنسان وإن كانت إما موجودة وإما معدومة وهذان لا يجتمعان لا الوجود والعدم ولا يرتفعان ولكن مقصودنا من أن الإنسان لا موجود لا معدوم يعني في ذاته الإنسان لم يؤخذ فيه الوجود والعدم لكن شيئا من الوجود والعدم غير مقصود في هذه الماهية فالإنسان معنى ولكل من الوجود والعدم معنى آخر وفي مقام التعريف أنت لا تقول الإنسان حيوان ناطق موجود الإنسان حيوان ناطق معدوم فللإنسان معنى ولكل من الوجود والعدم معنى آخر مو فقط نقول الصفات الخارجة عن ذات الماهية والتي قد توجد من ماهية وقد لا توجد بل حتى تلك الصفات التي لا تنفك عن الماهية أيضا هي خارجة عن ذات الماهية أنت لا تعرف الإنسان وتقول الإنسان حيوان ناطق ممكن الإنسان لا تنفك عن الماهية فلهذا مو فقط في الصفات التي قد تعرض وقد لا تعرض بل حتى في الصفات التي لا تنفك عن الماهية الغنى خارجة عن ذات الماهية فلهذا قلنا في الأبحاث السابقة أن الماهية لازم ولو كانت صفات الماهية كانت هي داخلة في الوجود وليس لازم من الماهية وكذا الصفات العارضة حتى عوارض الماهية إذن فلماهية الإنسان مثلا معنى وللإنسان العارض للماهية ماذا؟ معنى آخر وهذا واضح هذا تمام الكلام في الفصل الأول فلهذا يقول السيد العلامة وللأربعة مثلا معنى وللزوجية العارضة للأربعة معنى آخر لازم وملزوم أنت عندما تعرف الأربعة بأنها زوج ذكر في معلم هذا تعريف باللازم وتعريف بحقيقة الإنسان هذا من قبيل عندما تقول الإنسان ممكنون هذا الإنسان تعريف باللازم لا بحقيقة المنزوم الذي هو حيوان الناطق ومحصل القائل في الفصل الأول أن الماهية يحمل عليها بالحمل الأولي نفسها فقط يعني جنسها ونفسها باتياتها بالحمل الأولي ومن هنا الإخوة تذكرون نحن في بيان الفرق بين الحمل الأولي والحمل الذاتي قلنا أن الحمل الأولي يستفاد منه في التعريف الحقيقي يعني أنت في كل تعريف حقيقي مركب من جنس وفاصل الحمل ماذا؟ الحمل أولي ذاتي وما وراء ذلك هو الحمل الشائع الاجتماعي. ومحصل القول ان الماهية يحمل عليها بالحد الاولي نفسها ويسلب عن الماهية بحسب هذا الحمل الاولي ما وراء نفسها وما وراء ذاتياتها من الجنس والفرس. وان كانت الماهية اي ماهية الانسان او غير الانسان بحسب الحمل الشائع اما موجودة في الخارج واما معدومة في الخارج. الفقه الثالث اعتبارات الماهية وما يلحق بهذه الاعتبارات من المسائل. كما اشرنا في اول المرحلة تارة ان الماهية اعتبارية فهذا اعتبار في اعتبار، يعني الماهية الاعتبارية يمكن ان تلاحظ باعتبارات مختلفة. الماهية الاعتبارية يمكن ان تلحظ بعناوين مختلفة وبلحاظات مختلفة، وأخرى بناء على أثارة الماهية الماهية الأصيلة في مقام الدين يمكن أن تلحظ بأثبارات مختلفة. هذا البحث الإخوة الذي يدرس علم الأصول سواء أصول المغفر أو أصول الحلقات الطيب الشهير رحمة الله تعالى عليه، وجد هناك أن الماهية في البحث المطلق أن الماهية لها اعتبارات مختلفة. الآن لو جئنا إلى ماهية الإنسان، هذا المثال الذي يعرضه سيد الشهيد مرحلة الثالثة، يقول لو جئنا إلى ماهية الإنسان وإلى صفة العلم، فمن الواضح أن العلم ليس من الأمور الذاتية في الإنسان، لأن الإنسان قد يتصف بأنه عالم وقد لا يتصف بأنه عالم. إذن العلم من الصفات العارضة المنفتة التي قد توجد للإنسان وقد لا توجد للإنسان، لا يتصف الإنسان بأنه عالم. لو نسبنا الماهية إلى هذه الصفة يمكن أن نلحظها بأنحاء ثلاثة، الإنسان يمكن أن نلحظها بلحاظات وباعتبارات وبأنواع ثلاثة. تارة ننظر إلى الماهية والإنسان بشرط أخذ العلم عنه، وأخرى ننظر إلى الإنسان بشرط عدم العلم عنه. مثلا ننظر إلى الإنسان لا مأخوذ فيه شرط العلم ولا عدم العلم. ومن هنا قالوا أن هذه الأقسام الثلاثة مستفادة من حصرين عقليين، لأن الماهية إما بشرط وإما لا بشرط، والبشرط أيضا إما بشرط وجودي وإما ماذا بشرط عدمي. والبشرط الوجودي نسميه بشرط شيء، والبشرط العدمي نسميه ماذا بشرط ما. في قبال ماذا؟ في قبال القسم الثالث الذي هو المعدشار. إذن الشق الأول يعني التقسيم الأول، لأنه لا بد أن تعلم أن يكون حصا عقلي لا يمكن أن يكون أكثر من شقين، ولا يكون حصا عقليا. لماذا نقول شقين؟ حتى يدور بين النفي والإثبات، لأنه واضح أنه لا يوجد شق ثالث بين النفي والإثبات. إذن إذا وجدت في مورد أن الشقوق أكثر من اثنين اعلم أنه مستفاد بالأكثر من حصر عقلي. لا يمكن في حصر عقلي واحد أن نحصل على أكثر من شقين. فإذا وجدت شقوق ثلاثة يعني مستفاد من حصرين عقليين، إذا وجدت شقوق أربعة يعني مستفادا من حصر عقلي، عقلي مو حصر عقلي واحد بل أكثر من واحد، فإما اثنين إما ثلاثة إما أربعة. هنا الشقوق ماذا؟ ثلاثة. إذا مستفاد من الحصرين العقليين، الحصر العقلي الأول أن الماهية إما أن تلحظ بعد تصرف الذهن، والذهن عنده قدرة على التصرف أن الماهية إما أن يلحظها الذهن بشرط أو يلحظها الذهن لا بشرط، ثم هذا البشرط إما يلحظها بشرط أمر وجودي تسمى بشرط شيء، وإما أن يلحظها بشرط أمر عدمي تسمى ماذا؟ بشرط ما. فالأقسام ثلاثة.
لهذا يقول السيد العلامة للمانية بالإضافة إلى ما عداها. يعني ماذا بالإضافة إلى ما عداها؟ كل ما هو خارج عن ذاتيته، كل ما هو خارج عن الجنس والنفس، بالإضافة إلى ما عداها مما يتصور نفوق تلك الأشياء ما عداها. نفوقه يرجع إلى هذه الموصولة، مما يتصور نفوقه بها أي بالماهية، بالماهية ثلاث اعتبارات. فالصحيح يجب أن يصير ثلاثة اعتبارات الاعتبار، إلا إذا رجعنا للماهية صير ثلاثة، أما إذا رجعنا للاعتبار صير ثلاثة. ثلاث اعتبارات باعتبار أن الضمير إذا رجع إلى مرجعه فلا بد أن يلاحظ المرجع، المرجع ماذا؟ المنزلة، إذا لا بد يصير ثلاثة. أما إذا رجعناه إلى اعتبار الاعتبار المذكر لا بد أن يصير ثلاثة. ولا يلاحظ الماهية ثلاث اعتبارات، إما أن تعتبر بشرط شيء أو بشرط لا، وهذان مستفادان من حفظ العقل. لأن بشرط إما بشرط شيء وإما بشرط لا، ثم هذا القسم الأول وهو البشرط في قباله ماذا؟ في قباله أو لا بشرط، فإذا والقسمة حاصرة، يعني هذه القسمين الثلاثية مستفادة من حفظين عقليين. أما الأول هو أن يؤخذ مع الماهية شيء وراء جنسها وقسمها، يصير يراد ذلك الشيء المعقول يلاحظ أبعاً. الإنسان الطويل، الإنسان الذي وزنه كذا، الإنسان العالم، أي وصف أخذ، أي صفة أخذ، سواء كانت وصفاً واحداً أو ألف وصفين، هذه المعنية تسمى بشرط شيء. ومن هنا نجد أن الإنسان يصدق على ماذا؟ على زيد. الزيد ماذا يوجد فيه؟ فقط يوجد فيه الخوان الناطق، ويوجد فيه إضافة الخوان الناطق الخصوصيات الفردية. يوجد الخوان الناطق هو الجزء المشترك والخصوصيات الفردية. هذا الإنسان معقود منها بشرط شيء، فلهذا يصدق على زيدين، وتكون زيدين إنسانين، مع أنه في زيد لا يوجد فقط الإنسانية، وإنما توجد الإنسانية بإضافة الخصوصيات الفردية من الطول والعرض واللون والوزن والخلالين. هذا يقول أما الأول وهو بشرط شيء، فأن تؤخذ الماهية بما هي، ولكن ماذا؟ مقارنة لما يلحق بالماهية من الخصوصيات، فتصدق الماهية على المجموع الذي هو زيدين. فالإنسان المأخوذ مع خصوصيات زيدين، فيصدق الإنسان على زيدين، فتقول زيدين إنسان. هذا واضح. وأما الثاني وهو الماهية بشرط لا، هذه الماهية بشرط لا لها اصطلاحان. الاصطلاح الأول هو ما تقدم في الفصل الأول، وهو أن الماهية تلحظ بما هي مجردة عما سواها مما يعرضها، فقط النظر إلى ذاتها وذاتياتها، وما عدا وما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها ماذا؟ تكون الجذور العين. فإذا الماهية الماهية بشرط لا، هذا الاصطلاح الأول في الماهية بشرط لا. قال وأما الثاني وهي الماهية بشرط لا، فأن يشترط معها أيضا شرطين، ولكن هنا الشرط ماذا؟ شرط عدمي، يعني من قبيل الإنسان الذي اشترط فيه عدم العلم. في القسم الأول كان من قبيل الإنسان الذي اشترط فيه ماذا؟ وصف العلم. هنا الإنسان المشترط فيه عدم العلم، مو فقط عدم العلم، أي شيء آخر وراء الذات والذاتيات، مشترط يشترط أن لا يكون معها شيء وراء ذاتها وذاتياتها. يعني مشترط معها ماذا؟ من هذا الاشتراط ما هو يتعلق الاشتراط؟ قال أن لا يكون مع الماهية غير الماهية من الذاتيات. وهذا يتصور على قسمين. القسم الأول أحدهما أن يقصر النظر في ذاتها وأنها هذه الماهية ليست إلا هي، وهو المراد من كون الماهية بشرط لا في مباحث الماهية كما تقدم في الفصل الأول. هذا الذي تقدم في الفصل الأول من أن الماهية لو أخذت بما هي هي، يعني ماذا؟ كل ما هو عارض عليها أجنبي عنها، النظر إلى ذاتها وذاتياتها، فكل ما سواها مما يعرض عليها خارج ذاتها وذاتياتها يكون أجنبيا عنها. هذه الماهية التي تقدمت في الفصل الأول تسمى الماهية بشرط لا، يعني يقصر النظر على ذاتها وذاتياتها. وإنما الكلام كل الكلام في هذا القسم الثاني من الماهية بشرط لا. الإخوة يتذكرون في بحث الأحكام السلبية للوجود نحن قلنا بأن الجنس هو المادة وأن المادة هي الجنس، ولكن باختلاف الاعتبار، يعني أن الجنس هو المادة ولكن لا بشرط، وأن المادة هي الجنس ولكن ماذا؟ بشرط لا. ووعدنا الإخوة إن شاء الله تفصيل الكلام سيأتي في مباحث الماهية هناك عندما نتعرض لأحكام الماهية واعتبارات الماهية. الآن نريد أن نبين الماهية بالمعنى الثاني في بشرط لا. قلنا فيما سبق أن الموجودات المادية في الواقع الخارجي مركبة من مادة وصورة، وقلنا أن المراد من المادة هنا مو المادة الأولى وإنما الأعم من المادة الأولى والمادة الثانية، يعني أنه عندما نأتي إلى الإنسان له مادة وله صورة. مادته ما هي؟ الحيوان. صورته ما هي؟ المعطية. الحيوان مادة أولى لو مادة ثانية؟ قالوا مادة ثانية. لماذا؟ لأن المادة الأولى هي القبول محضن، ثم المادة الأولى إذا صارت مع الصورة الجسمية تكون مادة ثانية. المادة الأولى مع الصورة الجسمية إذا صارت معها صورة عنصرية وأرادت أن تأتي صورة ماذا؟ معدنية، فالصورة المعدنية تحتاج إلى مادة، مادتها ماذا؟ الجسم والصورة العنصرية. ثم إذا أراد أن يأتي النبات صورة نباتية، يريد أن يكون مثلا شجرة التفاح، هذه صورة نباتية، صورة نوعية مراد مو الشكل الخارجي، الصورة النوعية الذي به يكون منشأ الأثر، هذه الصورة النباتية تحتاج إلى مادة، مادتها ماذا؟ قالوا مادتها المادة الثانية المركبة من المادة الأولى والصورة الجسمية والصورة العنصرية والصورة المعدنية، إلى أن نصل إلى الإنسان. فإن الإنسان صورة نوعية، الناطقية صورة نوعية تحتاج إلى المادة، مادته ماذا؟ الحيوان. الإنسان في الواقع الخارجي مركب من مادة وصورة، أي مادة هي الحيوان والصورة التي تركبت فوقها وصار الحيوان إنسانا هي ماذا؟ هي الناطقية. لأن هذا الحيوان يمكن أن يكون إنسان ويمكن أن يكون غير الإنسان، فبما صار الحيوان إنسان صار بتركب الصورة الناطقية، فالصورة الناطقية هي صورة ومادتها ماذا؟ هي الحيوان. قلنا أن المادة الخارج والصورة الخارج تؤخذان منهما صورتان ذهنيتان، يعني من المادة الخارجية نأخذ مادة ذهنية، من الصورة الخارجية نأخذ ماذا؟ صورة ذهنية. فعندنا مادة وصورة خارجية وعندنا مادة وصورة ماذا؟ عقلية. طب ما هي خصوصيات المادة والصورة العقلية؟ خصوصيات الأجزاء. هل أنكم جزء في مركب؟ الآن أضرب مثال، هل أنكم جزء في مركب يحمل على الجزء الآخر؟ يعني الآن نأتي إلى الماء، أجي أكسجين وهيدروجين مركب منهما بعض، هل يحمل الأكسجين على الهيدروجين أو الهيدروجين على الأكسجين؟ فتقول الأكسجين هيدروجين، غلط هذا الفكر. لماذا؟ لأن أحد الجزئين غير الجزء الآخر. هل يحمل الجزء على الكل؟
لا.
هل يحمل الكل على الجزء؟
لا.
لا تقول الأكسجين ماء ولا تقول الماء أكسجين.
إذا لاحظنا
الخطوة جيدة،
إذا لاحظنا المركب لاحظنا أجزاء المركب بما هي أجزاؤه، فهذه الأجزاء بعضها لا تحمل على البعض الآخر، والكل لا يحمل على الأجزاء ولا الأجزاء يحمل على الكل. هذا إذا لوحظ الأجزاء بما هي أجزاء. بهذا اللحاظ المادة تسمى بشرط لا، والمراد بشرط لا يعني بشرط لا عن الحامل، يعني لا يحمل عليها الجزء الآخر ولا تحمل هي على الجزء الآخر، ولا يحمل الكل عليها ولا هي تحمل على الكل. فإذا إن لاحظت الأجزاء بما هي أجزاء للكل وللمركب فهي بشرط لا، وهذه هي المادة والصورة العقلية. ولكن أنت قد تلحظ هذه الأجزاء بما قد يمكن حمل بعض الأحد الجزئين على الجزء الآخر فتكون جنسا وفصلا. إذن الفرق بين الجنس والفصل والمادة والصورة العقلية ما هو؟ أن الجنس والفاصل لم يؤخذ بشرطنا من الحامل، بل أخذ لا بشرط من الحامل، يعني يمكن أن يفصل الجزء الآخر عليه. أما المادة والصورة العقلية أخذتا بشرطنا عن الحامل، يعني لا يمكن أن يحمل الجزء الآخر عليه. إن قلت لأن هذه جزاف من العاقل يعني يفعل ذلك، هو أمر جزاف العاقل. هذه المادة، هذا الجزء وهو ماذا؟ هو الحيوان السرد الذي تارة يكون مادة بشرط لا، وأخرى يكون جزء، وأخرى يكون حيوان لا بشرط، وأخرى يكون جنس لا بشرط. هذا الحيوان، هذا الحيوان تارة أحد أجزاء هذا المركب وهو الإنسان، هذا الحيوان تارة يؤخذ بشرط لا يصير مادة، وأخرى يؤخذ لا بشرط يكون ماذا؟ جنسا. وهذا بجزات من العقل يقوم بهذا الفعل، يقول لا، هذا الجزء وهو الحيوان له لحاظان واقعيان، وهو أنه تارة يؤخذ بما هو ماهية تامة، وأخرى يؤخذ بما هي ماهية مبهمة. وبعبارة أخرى تارة يؤخذ بما هي ماهية محصلة كاملة، وأخرى يؤخذ بما هي ماهية مبهمة تحتاج إلى من يحصلها. فإن أخذت ماهية محصلة فهي تكون بشرط لا ومادة، ولا يحمل عليها الشيء الآخر، الحيوان شيء والناطق شيء آخر. أما إذا أخذ الحيوان بما هو جنس مبهم، لأن الحيوان إما إنسان إما بقر إما غنم، لأن الحيوانات لا تخرج عن هذه، فإذا هذا الحيوان بهذا المعنى مبهم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى محصل، ومحصله من؟ الصورة الفاصل. فإذا بهذا اللحاظ تكون لا بشرط تكون جنسا. فإذا هذا كما يأتي في الجزء المشترك وهو الجنس يأتي في الجزء المختص وهو الفاصل، بحثه سيأتي بعد ذلك في الفصل الثالث. ولكن الآن فقط كنا نريد أن نبين أن الماهية بشرط لا لها اصطلاح آخر، وهي بشرط لا عن الحامل. فالجزء سواء كان مختصا أو مشتركا تارة يلحظ بعنوان أنه ماهية محصلة فتكون بشرط لا ومادة، وأخرى يلحظ بعنوان أنه ماذا؟ غير محصل مبهم ويحتاج إلى محصل فتكون جنسان، فيكون قابل يحمل على الأجزاء الأخرى. هذا إن شاء الله معناه بشكل أوضح يأتي في الفصل الرابع. هناك في الفصل الرابع الإخوة يطلعون الفصل الرابع صفحة 56 بحسب كتابي، يقول ثم إنا آخر سطر، ثم إنا إذا أخذنا ماهية الحيوان
وهي مشترك فيها أكثر من نوع، جاز أن نعقلها وحدها وجاز أن نعقلها مع ما ينضم إليها. بما هي وحدها بشرطنا، بما ينضم إليها لا بشرط. وكذلك سيأتي الكلام في الجزء المختص كما سيأتي بيانه في الفصل الرابع. إذن المعنى الثاني الذي يمكن أن يقال في المقام في بشرط لا، قال وثانيهما أن تؤخذ الماهية وحدها بحيث، يعني أن تؤخذ بشرط لا، يعني أن تؤخذ بنحو أنها مادة، لا أنها تؤخذ بعنوان أنها ماذا، بعنوان أنها جنس. يؤخذ الحيوان الذي هو أحد جزئي الإنسان في الخارج يؤخذ بعنوان أنه مادة، لا أنه يؤخذ بعنوان أنه جنس. طيب شنو معنى يؤخذ بعنوان أنه مادة؟ يعني بشرط لا. ما معنى أنه بشرط لا؟ يعني جزء غير الجزء الآخر، وهو غير الكل، والكل غير الجزء. أن تؤخذ الماهية وحدها بحيث لو قارن هذه الماهية، يعني هذا الجزء الذي هو محل الكلام كالحيوان، لو قارنها أي مفهوم آخر كالناطقية مثلا محل الكلام، كان زائدا على هذه الماهية يعني على الحيوان غير داخل في حقيقة الماهية، يعني في حقيقة ماهية الحيوان. فإن الفاصل هل هو جزء ذاتي في الحيوان، يعني الناطقية جزء ذاتي في الحيوان وعربي للحيوان، درستم في محله أن نسبة الجنس إلى الفاصل ونسبة الفاصل إلى الجنس ماذا؟ نسبة العرض العام والعرض الخاص، ونسبة الذاتي إلى الذات. الحمل ليس حملا أوليا بين الجنس والفاصل، عربي. إذن لا الفاصل يعني الناطق مأخوذ في ذات الحيوان، ولا الحيوان مأخوذ ماذا؟ في ذات الناطق، أحدهما عارض على الآخر، ولكن الفاصل عارض أخص والجنس عارض عام، عرض عام وعرض خاص. الفاصل عرض خاص والجنس ماذا؟ عرض عام. فهذا يقول كان زائدا عليها غير داخل فيها، أي في تلك الماهية التي هي الحيوان مثلا. إذن فماذا تكون؟ فتكون الماهية إذا قارنها جزء، خلينا نطبق على مثال، فتكون الماهية وهي الحيوان إذا قارنها جزء وهو الناطق من المجموع، تكون تلك الماهية ماذا؟ مادة لذلك الجزء، والجزء الآخر يكون بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الصورة لها. كما ذكرنا أن الحيوان مادة، صورته ماذا؟ صورته الناطقية. وفصلنا إن شاء الله وسيأتي الفرق إن شاء الله بعد ذلك، الفرق بين المادة وبين العلة المادية، بين الصورة وبين العلة الصورية. لأنه نحن نقول أنه توجد عندنا مادة وصورة، وتوجد عندنا علة مادية وعلة صورية، الفرق بينهما سيأتي. قال إذا قارنها جزء من المجموع مادة لذلك الجزء غير محمولة على ذلك الجزء، ولا ذلك الجزء محمول عليها، ولا هي محمولة على الكل، ولا الكل محمول عليها. هذا إذا أخذت بما هي ماهية محصلة تامة في قبال الجزء الآخر. هذا تمام الكلام في هذا القيس، وهو الماهية بشرط لا. وقد تبين أن الماهية بشرط لا قد تطلق ويراد منها الماهية كما ذكرناه في الفصل الأول، وقد تطلق ويراد منه بشرط لا عن الحامل، يعني مادة في قبال الجنس الذي هو لا بشرط من حيث الحامل، يعني يمكن أن يحمل عليه الجزء الآخر ويمكن أن لا يحمل. وأما الثالث فأن لا يشترط معها شيء، لا وجودا ولا عدما. مثال عرفي لكي يتضح المطلع، صارت أن شخصا يدعو شخصا آخر إلى بيته لتناول الغذاء،
يقولون فرض المحال ليس بمحال. تارة يدعو شخص شخصا لتناول الغداء عنده. فهنا توجد حالات ثلاث للدعوة، نفس الدعوة توجد لها حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يدعوه بشرط أن يأتي هذا الشخص ومعه شخص آخر صديقه معه، هذا بشرط. الشرط الثاني أو الحالة الثانية أن يدعوه بشرط أن يأتي وحده بقيد وحده. يقول أنا أدعوك إلى البيت بشرط أن تأتي وحدك، وإلا إذا جاء معك أحد فلا أجس لك الدخول إلى البيت. معنى بقيد الوحدة شرط العدم، يعني أنك أن تأتي وحدك. الشرط الثالث أو اللحاظ الثالث أن يدعوه إلى البيت، ويترك الأمر بالخيار إلى ماذا؟ إلى المدعو، لأنه أن يأتي معه أحد أو أن لا يأتي معه. فهنا يكون ماذا؟ الدعوة لها بشرط. ومن حيث المفاهيم هذه أنحاء ثلاثة من الدعوة، واضح؟ لأن الدعوة بشرط شيء، غير الدعوة بشرط لا، وغير الدعوة لا بشرط. كذلك هنا الماهية بشرط شيء، غير الماهية بشرط لا، وغير الماهية لا بشرط. من حيث المفاهيم هذه متباينة، أنحاء ثلاثة من اللحاظ. ومن حيث المصداق ماذا؟ وجدنا أنه من حيث المصداق بينهما خصوص وعموم. فإن الماهية باللحاظ الثالث من حيث المصداق ماذا؟ أعم من الماهية باللحاظ الأول واللحاظ الثاني، لأن الماهية باللحاظ الثالث من حيث المصداق إما أن يكون معها شيء وإما أن لا يكون معها شيء. إما أن الشخص يأتي ومعه شخص آخر، وإما أن يأتي وليس معه شخص آخر. فإذن الماهية باللحاظ الثالث ماذا؟ من حيث المفهوم مباينة مع القسمين السابقين، ولكن من حيث المصداق أعم من مصداق القسمين السابقين. وإلا نحن لا يوجد عندنا مصداق للماهية باللحاظ الأول، ومصداق للماهية باللحاظ الثاني، ومصداق للماهية باللحاظ الثالث. لا، ليس الأمر كذلك. من حيث المصداق ليس بينهما تباين، من حيث المفهوم بينهما تباين. أساساً هذه قاعدة عامة، أن المفاهيم المتباينة بتمام الذات. فستقولون نحن درسنا في المنطق أن المفهوم متباين مساوي أعم، خصوص عموم مطلق، خصوص من وجه، هذه كلها خصوصيات المصداق والمفهوم. المفهوم دائما متباين، كل مفهوم مباين مع المفهوم الآخر. نعم، المفاهيم المتباينة من حيث المصداق قد تكون متباينة، قد تكون متساوية، قد تكون ماذا؟ قد تكون بينها عموم وخصوص مطلق، وقد يكون بينها عموم وخصوص مواد. فهل أن المفاهيم المتباينة عندنا مصادقها أيضا متباينة، أو أن مصادقها بينها عموم وخصوص مطلق؟ يكون عموم وخصوص مطلق. فإن مصداق الماهية بالمعنى الثالث بالاعتبار الثالث أعم من مصداق الماهية بالاعتبار الأولي والثاني. وأما الماهية وأما الثالث أي الاعتبار الثالث، لا يشترط مع الماهية شيء، بل تؤخذ مطلقة، يعني لا بشرط، مع تجويز أن يقارنها شيء، يعني من حيث المصداق تكون مطابقة مع مصداق الماهية بشرط شيء، أو لا يقارنها شيء، من حيث المصداق تكون مطابقة مع الماهية بشرط لا. ثم يقول أن لهذه الأقسام الثلاثة أسماء أخرى. فالقسم الأول هو الماهية بشرط شيء، وتسمى المخلوقة لأنه خلق مع ذاتها شيء وراء ذاتها. والقسم الثاني هو الماهية بشرط لا، وتسمى المجردة لأنها عريت مما وراء ذاتها، فكأنها مجردة وجردت عما وراء ذاتها وذاتياتها. والقسم الثالث هو الماهية لا بشرط، وتسمى المطلقة. هذه هي الأقسام الثلاثة. ومما تقدم يتضح أن هذه هي الأقسام الثلاثة. المقسم ما هو؟ هل يوجد مقسم لهذه الأقسام الثلاثة أو لا يوجد مقسم؟ يقول نعم، أن المقسم
السماء لهذه الأقسام الثلاثة هي مما هي التي هي الكلي الطبيعي. فالكلي الطبيعي هو المقسم من ما هي بشرط شيء، من ما هي بشرط لا، من ما هي لا بشرط. حس الكل الطبيعي يعني لا بشرط القسمي أو لا بشرط المقسمي أو فوق القسمي والمقسمي، ذاك بحث الموصول إلى محل آخر. المهم أن المقسم وراء هذه الأقسام الثلاثة مفهوما ولا مصداقا، إما هذا إما هذا إما هذا، من قبيل أن الكلمة إما فعل إما حرف إما اسم. فالكلمة لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، الكلمة إما موجودة هنا إما موجودة هنا إما موجودة هنا، ولا يوجد عندنا مصداق وراء هذه الأقسام الثلاثة. هنا يقول أن الكلي الطبيعي هو المقسم لهذه الأقسام الثلاثة. فلماذا سمي الكلي الطبيعي؟ ما هو فرقه عن الكلي المنطقي؟ وما هو فرقه عن الكلي العقلي؟ وهل أن لهذه الأقسام مصداق في الخارج أو لا؟